إذا ما جاءوا مثل هذا المثال. لا شك أنه سيجد بعض المحدثين يضاعفون حديث ثاني، فهو سيحار كيف يستطيع أن يأخذ بحديث يقول يتوضأ وبحديث لا يتوضأ. إما أن يجري يرحمك الله، إما أن يجري عملية تصفية ويستريح من أحد الحديثين إذا كان هناك مجال من الناحية الحديثية، وإلا لابد أن ينتقل من المجال الحديثي إلى المجال الفقهي فيوفق بين الحديثين. وهذا يحتاج إلى شك إلى معرفة القواعد العلمية الأصولية. فإذا كان طالب العلم بهذه المثابة، الجواب أنه لا يجب عليه أن يسأل أهل الذكر، لأننا نحن نقول في كثير من أجوبتنا ومحاضراتنا أن ربنا عز وجل في مثل قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، قد جعل المجتمع الإسلامي قسمين. قسم يجب عليه السؤال، وقسم يجب عليه الجواب، وليس هناك حل وسط مرتبة وسطى. إما أهل علم فعليهم أن يجيبوا، وإما غير أهل علم فعليهم أن يسألوا أولئك، هكذا. فطلاب العلم إذا وصلوا إلى المرتبة أنهم علماء فهؤلاء صاروا علماء وليسوا بحاجة إلى أن يسألوا أهل العلم، وإلا فهم داخلون في عداد الجمهور الذين عليهم أن يسألوا أهل العلم. فمن وجد في نفسه هذه القدرة العلمية، لنقل الآن معرفته باللغة العربية، معرفته بعلم أصول الحديث والجرح والتعديل، معرفته بأصول الفقه، وقضى على ذلك شطر من الزمان يختبر نفسه في استنباط الأحكام وعرضها على ما درس من أقوال العلماء الذين اختلفوا في كثير من المسائل، هذا ليس يجب عليه أن يسأل هذا العلم. أما إذا كان ليس كذلك فنحن نعتقد قول الذين قالوا بأنه لا بد من الرجوع إلى أهل العلم، لكن هذا لا يحط شيئا من قيمة الاتباع. فيجب أن نعرف أن هناك ثلاثة مراتب فيما يتعلق بهذا المجتمع الذي جعله ربنا عز وجل من حيث المعرفة بالعلم والجهل به قسمين كما ذكرنا آنفا، وهناك مرتبة وسطى. فأكثر الناس هم مقلدون، حرام حرام، حلال حلال، هذا هو التقليد، وهذا الذي نحن نحذر منه المجتمع الإسلامي أن يقع في مثله، لأنه يجب عليه أن ينطلق في عبادته لربه ليكون على بصيرة من دينه، كما قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالمقلدون ليسوا على بصيرة حتما، لكن المتبعون الذين من ديدنهم أن يعرفوا أن قول هذا العالم أو ذاك هو نابع من دليل من كتاب الله أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لأحد أن يخالفه، أو هو الرأي والاجتهاد، والرأي والاجتهاد معرض للخطأ وللصواب. هذا إنما يفعله قلة من جمهور المسلمين الأكبر وهم الذين نسميهم بالمتبعين. فليس من الضروري أن يصبح هؤلاء علماء، لكن أيضا لا أقول ليس من الضروري، بل ليس من الجائز أن يظلوا في مصاف المقلدين. فهناك مرتبة وسطى، لا هم علماء ولا هم مقلدون، وإنما هم متبصرون متبعون للعلماء على بصيرة من دينهم. هذا هو الرأي، وحسبنا الآن هذه الجلسة، وعسى أن نراكم مرة أخرى في عودتكم من العمرة، وعمرة متقبلة إن شاء الله.
هذول جايين بيكونوا
ترانزيت يعني بدون
ولا مش جايين قاعدين بس عشان الشيخ نأسيل هذه. كنا بنروح عمرة وهذا قال لا الآن أول الشيخ بعدين على عمرة.
مش
على عمرة.
بنرجع على طلبة العلم ينتظرون الجوابين. وقد نعود إلا بعد سنة وسنة.
هذول جيتهم صعب كثير وتذكرتهم 2005 بعدين نحن بنعتبرهم انهم من الابعاد، بنروح لهم بالشتاء ربع ساعة رايح بالسيارة مثلا جاي بالسيارة، وفروا علينا انا اعطيهم دولك الله شيخ
وافقت يعني وافقت عجبك هذا
أستاذنا يحكى عنك أنك أجدت أن يباشر رجل تدريس العلوم الشرعية بالنسبة للبنات بشرط أن يكون متزوجا تقيا دون أن يكون حجاب سافر بينهما، فنرجو التدليل على ذلك من الكتاب والسنة إن وجد ذلك، وهل فعله أحد من سلفنا رضي الله عنهم.
سلفنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث جعل يوما خاصا للنساء يعلمهم أمر دينهم، وليس عندنا دليل آخر أكثر من ذلك. ولهذا اشترطنا أن يكون هذا المدرس متزوجا ومتدينا وتقيا ورعا. وما أدري إذا كان لغكم أنني اشترط شرطا آخر، ما أدري ذكر في السؤال أم لا، أن يكون أيضا يعني ما يكون شابا ولو كان متزوجا، وإنما أن يكون شيخا. وحسبك مني ألا تسمع مع كلمة شيخ ثانيا، حسب أن يكون شيخا يعني مسنا، والغرض من هذا واضح جدا، وهو وضع السدود والذرائع بين هذا المدرس الذي يبتلى بالتدريس على النساء وبين أن يفتتن به أو يفتتن هو بغيره. هذا هو، فليس عندنا أكثر من هذا.
قلت شيخ يتفرع عن هذا السؤال سؤال آخر،
تفضل.
يخص مجال التدريس، فأغلب جل المدارس في الجزائر مختلطة، وكثير من الشباب المسلمين أو أغلب
هذا ننوي
يعملون في مجال التدريس.
نحن لا نجيز الاختلاط في أي وجه من الوجوه، ولا يجوز حين ذاك التدريس.
وما العمل؟ لأنهم إذا عملوا في المؤسسة الحكومية فالأمر أشد وأمر اختلاط أكثر من المدارس. وأيضا علما بأن كانت هناك ثمرة طيبة من إخوان فيما يخص دعوة هؤلاء الشباب في المدارس.
أنت لما تسألني تقول ما العمل؟ عمل من؟
عمل نحن، ماذا نفعل؟
يعني مثلا كأنك تعني أن هناك بعض الشباب الملتزمين وأنهم مبتلون بهذا التدريس. هل في الإسلام شيء اسمه الغاية تبرر الوسيلة؟
طبعا ما في شيء
اسمه. ما في شيء، بس يمكن عند الذين يعملون العمل السياسي في شيء من هذا. أكيد. إيه، فحينئذ نحن ما نقول أنه ما دام لا يوجد من يدرس التدريس على وجه الشرع تماما فنحن لازم نتسامح وهذه مصيبة لا تقف عند مسألة التدريس في المجتمع المختلط هذا. ربما تسمعون كما نسمع أن هناك طالبات في كليات الطب يتعلمن الطب، ومع العلم أن هذا التعلم أخطر من هذا التعلم الذي جاء سؤال فيه، لأنه فيه اختلاط أكثر، فقد يصل الأمر أحيانا كما نشاهد في بعض المستشفيات أن تقف الفتاة بجنب الفتاة وأن يلتقي الرأسان معا في فحص مريض ما أو جثومة ما أو إلى آخره، حتى لا يكاد الناظر من قريب أو من بعيد أن يقول لم يبقى إلا التماس. مع ذلك يوجد في بعض الدعاة الإسلاميين من يجيز أن تطلب الفتاة المسلمة مثل هذا العلم، لأنه سيقول من يعالج نساءنا؟ هذا سؤال وارد بطبيعة الحال، فهو يقول أحسن ما يتولى معالج نساءنا الرجال، إذن فنعلم بناتنا الطبابة ونحو ذلك. هنا نقول كما قلنا فيما بعض الشيء فيما يتعلق بالعمل السياسي، نحن لا ننكر بأنه يجب أن يكون هناك نساء متعلمات كل علم هن بحاجة إليه، هذا لابد منه لأن هذا فرض كفاية، لكن البحث هل هذا الأمر الواجب من التعلم للعلوم المفروضة كفائيا يباح شرعا بأي سبيل كان، أي سواء كان هذا السبيل موافقا للشرع أو مخالفا، مثلا من جملة المخالف للشريعة وهذا الاختلاط. قد يقول كثيرون ونعلم هذا واقعيا، نعم، وهذا مما جاءت الإشارة إليه في الرسالة السابقة، أنه يجب أن نغض النظر عن ارتكاب بعض المحرمات حتى يتحقق الغاية من الذي يبتغيه المجتمع الإسلامي. المجتمع الإسلامي يريد طبيبات، ولا سبيل الآن إلى إيجاد طبيبات إلا بهذا الطريق غير المشروع، وهو الاختلاط مثلا. نحن نقول لا يجوز هذا، لكننا في الوقت الذي نقول هذا نحن نعرف واقع الأمة الإسلامية في كل زمن، حتى في الزمن الأطهر الأنوار، أن المسلمين والمسلمات ما كانوا جميعا سواء في تقوى الله عز وجل، هذا التفاوت موجود وبخاصة في الزمن الحالي، لأن هؤلاء الناس حينما يقولون يجب تعلم هذا العلم ونحوه بأي سبيل كان ويسمعوننا نعارضهم، يقولون إذن سيبقى الأمر بيد الكفار، حتى قال بعضهم فيما يتعلق بالصياغة وبيع الذهب هل قائم على تعامل ربوي مكشوف، قالوا هذا لابد منه لأنه أيضا سيبقى الأمر في يد إيش النصارى، كما هو يعني متوارث في كثير من البلاد الإسلامية. نحن نقول كما هو الواقع أن الكفار الذين لا يحرمون ولا يحللون هم الذين يقومون ببعض الأعمال التي هي محرمة عندنا، هذا بطبيعة الحال مثاله الصياغة لكن ليس مثاله الطبابة متعلقة بالنساء، لكن أقول شيء آخر، النساء اليوم سيسمعنا قولين متباينين. يجوز للفتاة المسلمة أن تطلب علم الطب في هذه الجامعات المختلطة. القول الثاني لا يجوز لما فيه من اختلاط وهذا حرام وفيه تعريض للشخص المختلط للفساد. كل من القولين سيوجد له أتباع ولا شك ولا ريب. حينئذ نعرف نحن بالتجربة بالواقع الملموس أن القول الأول الذي نحن نقطع بمخالفة دين الشريعة سيتبناه طائفة من النساء ويتعلمن علم الطب كما تتعلم الكافرات التي لا يحرمن. فإذا حصل هذا وهو حاصل كما هو واقع حينئذ سيأتي دور الفتيات المسلمات الملتزمات فبديل أن يتعلمن تحت أيدي الشباب والرجال يصرن يتعلمن على أيدي هؤلاء النسوة المسلمات. فإذا المحذور الذي يتوهمونه هو وهم وليس حقيقة. وبهذه الطريقة نحن نجمع بين الابتعاد عن المفسدة في ذوات أنفسنا ويقوم غيرنا بذاك الواجب الذي لا يجب علينا أصالة لأنه فرض كفائي ولا يجوز بالتالي لنا أن ندخل أنفسنا في مواضع الفتنة أو التهمة. هذا هو رأيي في هذه المسألة المتفرعة من المسألة الأولى.
أن يفهم من هذا أنه من واجب الشباب المسلم اليوم أن يترك التدريس.
نعم يترك التدريس مش مطلقا التدريس المختلف.
يعني هو معلم أستاذ
عالم معلم بس حتى لا يسجل. نعم حتى لا يسجل صبر كيف
كيف المصطفى الإسلامي في الجزائر كان قسط كبير من القائم على هؤلاء الإخوة الذين درسونا في المدرسة
ما أنا ما أنكر هذا.
فإذا لم يدرس وأنا أعرف إخواني يعني يدرسوا ويعني يفتح الله على أيديهم بأن يدخل الإسلام التزاما من الطلاب والطالبة. فإذا صار في هؤلاء الإخوة تدريس الآن في هذا الوقت الحرج ما سيقوم التدريس مكانهم؟
وهذا الذي أشرت إليه آنفا. يا أخي المسلم لا يجب أن يكون كبش الفداء إلا في الحق. أنا قلت في بعض الجوابات حول مسألة الطبيبات أنا عندي بنت عندي أخت ما أجعلها كبش الفداء لأنه لا بد للمجتمع الإسلامي أن يكون فيه طبيبات. هذه حقيقة لا بد منها صح ولا لا؟ لكن أنا لا أجعل أختي ولا ابنتي كبش الفداء أي لتحقيق ذلك الفرض الكفائي أنا لا أفادي بابنتي أو بأختي المواضع التي قد تفتتن في دينها في أرضها في فيها. فمجال الأمر وأن يقوم به غير ابنتي وغير أختي وغير بنتك وغير أختك واسع واسع جدا. فلماذا نحن نفسح المجال للصالحين والصالحات أن يعرضوا أنفسهم من أجل مصلحة غيرهم مع وجود من يحقق هذه المصلحة كما شرحت آنفا من أولئك الناس إما الذين لا يبادون بالحرام والحلال أو الذين يأخذون فتاوى منحرفة كما أشرنا آنفا أو ينطلقون بناء على فتاوى كما يقول العامة في بعض المسائل نحن منحطة برابة الشيخ. تسمعون هذا الكلام؟ منحطة برابة الشيخ. لكن نحن لا يجب أن نكون كهؤلاء العامة.
إذا ما استقينا الله
نعم.
إذا ما اتقينا الله
سبحانه
وتعالى. المجرد الدرس المختلف ويحاول أن يعمل على تقوى الله.
لكن هو المشكلة يا أستاذ أنه هل هو ضامن نفسه لما يلج هذا المولج أنه هو لا يفتتن في دينه؟
قائمة
إيه، لكنها قائمة قائمة وأنت خارج التدريس غير قيامها وأنت في التدريس، هذه المشكلة. لو أنه فرضنا، أنا بقول لإخواننا هذول اللي نجلس معهم، والله أنا وبلغت الآن 74 من العمر أخشى على نفسي من فتنة النساء، فما بال غيري أنا من الشباب. القضية هي مخاطرة.
لا بسكوني. فيما يتعلق بقولكم في وجوب متابعة الإمام وإن ترك سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، فهناك بعض الإشكالات التي ترد على قولكم هذا، من أهمها أن هذا القول يسبب حرجا كبيرا، وذلك أنه يلزم كل المصلين بمراقبة كيفية صلاة الإمام ليتسنى لهم متابعته، وإلا لا يكون لقولكم هذا في وجوب متابعة الإمام بالتفصيل الذي يحكى عنكم أي معنى ومعدنة على. وكما يعلم الشيخ حفظه الله أن الأئمة يختلفون في صلواتهم تبعا لاختلافهم في مذاهبهم، وتكليف المصلين بهذا الحكم يلزمهم أن يرقبوا صفة صلاة الإمام، والحرج كما تعلمون مرفوع عن هذه الأمة، ولأن هذا مما تعم به البلوى. ثم إن قولكم هذا لم يقل به أحد من الأئمة السابقين ولا العلماء المحققين، بل هذه المسألة تكاد تكون كتب الفقه منها خالية، فنرجو من فضيلة الشيخ أن يجيبنا عن الإشكالات المذكورة آنفا بشيء من التفصيل، لأن المقام يتحمل ذلك، والله يوفقكم ويسدد خطاكم.
السؤال من أصلي غير وارد علي، لأنه رأيي فهم خطأ. أنا ما قلت ولن أقول حتى ولا في المنام أنه يجب علي أنا الذي أقول بهذا القول أو ببعضه أن نراقب الأئمة، أنا ما أقول هذا.
شيخنا.
نعم.
وما يقول إن هذا قول، ولكن يقول هذا إشكال على قول.
لا، والإشكال قائم على هذا الفهم.
طبعا صحيح.
صحيح.
يعني كفهم، لكن هو
السؤال
ليس هكذا.
هو هكذا السؤال. سمعنا التسجيل. قولي هذا الذي نقلته لا يلزم منه ذاك الحرج المدعى، ذلك لأن كل مصل إذا صلى في مسجد ما له حال من حالتين، إما أن يعرف هذا الإمام مثلا هل يضع يديه على السروة أم تحت السروة، أو لا يعلم شيء من ذلك، فإذا علم عمل بما يعمل الإمام تحقيقا لمبدأ إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه. وهذا ليس قولا وليس رأيا لي، إنما هو نص الرسول عليه السلام. وإذا لم يعلم فهو يعمل بالسنة التي يعرفها، أي إشكال في هذا وأي إلزام؟ هذا شيء. وشيء ثاني، في السورة الأولى دخل المسجد وهو يعلم أن الإمام مثلا يضع يده تحت السرة، يعلم هذا، لكن هو نسي وغلبته العادة عاد اتباع السنة وصلاته على السنة، فهو يصلي هكذا، لكن إذا تذكر عاد فتبع النص الآمر بمتابعة الإمام وعدم الاختلاف عليه. فليس في القضية حرج يمكن أن يبنى عليه مخالفة الأصل الذي جاء التنصيص وجاء الأمر به في الأحاديث الصحيحة، وقد ذكرت آنفا بعضها. فإذا ليس هناك إلزام، وإنما ينبغي بحث المسألة كقاعدة، هل هي صحيحة من حيث أدلتها أم هي على شفا جرف هار لأنه لا دليل عليها، يلزم المكلف بأن يتبناها. أما الإلزام فمن أصله الوارد، وأظن الآن يتبين لك أن كل ما جاء بعد كلمة الإلزام أنه لسنا ملزمين به، وبالجواب عليه، لأنه كما قيل هل يستقيم الظل والعود أعوجه. في شيء عندك الآن بعد أن وضح لك أن ليس هناك إلزام، إما أن تعلم أو لا تعلم، إما أن تتذكر أو لا تذكر، لا حرج ولا إلزام. إذا شئت أغلق المشي اسمه وأبحث الموضوع بكل كما يقول عندنا الشام بصوت أحمدي كل صراحة وحرية.
أغلب الأئمة من المالكية فهم بصلاتهم يسدلون أيديهم ومخالفين للسنة في كثير من صلاتهم. أغلب الصلاة يخالفون فيها السنة،
وعندنا كذلك
نتبعهم نحن.
هذا سؤال خطأ، هذا سؤال خطأ،
هم لا يعلمون بالسنة، لا ليس لهم بالسنة،
لا، الانطلاق من هنا خطأ، يجب أن تدرس المسألة من أصلها. بمعنى هل المقتدي مكلف اتباع الإمام؟ طبعا سيكون جواب نعم
مكلف.
طيب سواء أخطأ أم أصاب، الآن ها كل ما المسألة تضيق عليه فانتبه، سواء أصاب أم أخطأ، أم فقط فيما أصاب ولا يتابع فيما أخطأ.
فيما أصاب أو أخطأ
خلاص انت صرت معنا. لماذا تتابعه فيما أخطأ؟
لأنني مقتدي بالإيمان.
لكن ما أخطأ؟ الراحة تكون كما لا أخطأك بالاستسلام لأحكام الشرع وعدم التجاوب مع التقاليد. قد تكون تقاليد طابعها الاتباع لكن واقعها الابتداع. انت قلت انه ما احد من العلماء يعني قال بهذا القول، الحقيقة أنا بقول أنه ما أحد من العلماء قال من الأوقات المكروهة التي تكره فيها الصلاة صلاة النوافل والخطيب يخطب، ما أحد قال هذا الكلام، لكن أظن يقوله، لكن هو حين يقول هذا ما يخالفهم، وهذا من عجائب. ليه؟ لأنهم قالوا على اختلافهم طبعا بين الحنفية والشافعية، فالأحناف يقولوا إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام، لكن الشافعية يقولوا إذا دخل المسجد لازم يصلي ركعتين تحية المسجد. إذا نحن منقول بقول الحنفية إلى حد ما، هذه يقولوا ما في صلاة، لكن ما حشروا هذا في الأوقات المكروهة. أوقات المكروهة عند بعضهم ثلاثة، وعند آخرين خمسة، والرقمين دون تفصيل لبعض الأوقات من ثلاثة، لكن ما حدا قال ستة، لكن أنا بقول ستة، لكن أنا المقول بخالفهم أسلوبا لكن ما بخالفهم عقيدة وفكرا. الآن فيما يتعلق بحديث إنما جعل الإمام يؤتم به، كثيرا ما يقع الآن خلاف. الإمام قام إلى الركعة الخامسة في الرباعية نسي التشهد، قالوا له سبحان الله، شيء رجع وشيء ما رجع وشيء بيقول ما بيجوز يرجع، عفوا ما هي الصورة تبع التشهد الوسط. بيقولوا بعض الناس انه اذا قام من السجدة الثانية في ركعة الثانية الى ركعة الثالثة ونسي التشهد الاول فذكر فرجع الى التشهد بطلت صلاته. لماذا؟ فيما يتعلق بحديث انما جعل الامام يؤتم به، كثيرا ما يقع الان خلاف. الامام قام الى الركعة الخامسة في الرباعية نسي التشهد، قالوا له سبحان الله، شيء رجع وشيء ما رجع وشيء بيقول ما بيجوز يرجع، عفوا ما هي الصورة تبع التشهد الوسط. بيقولوا بعض الناس انه اذا قام من السجدة الثانية في ركعة الثانية الى ركعة الثالثة ونسي التشهد الاول فذكر فرجع الى التشهد بطلت صلاته. لماذا؟ قال انه انتقل من ركن الى ركن. نعم يرحمك الله. الشاهد نحن نقول انه هذه الحوادث لو قال بخلاف السنة فيها بعض الناس، لكن السنة هي امامنا والسلف الصالح هم قدوتنا. الرسول عليه السلام لما وضع هذا الحديث وحيا من الله إليه هو لحل مشاكل قد تقع، قد وقع بعض المشاكل في الزمان الأول يمكن ما تخطر في بالنا أن تقع في هذا الزمن الفاسد، لكن لننظر ماذا فعل المصلون وفيهم بلا شك علماء كبار. في صحيح البخاري ما نذهب بكم بعيدا أن رجلا من الولاة لعله كان في الكوفة، الوليد بن عقبة الكوفة صلى بالناس صلاة الفجر كم ركعة؟ 4 ركعات. اليوم بناء على عدم الإيمان بهذه القاعدة التي يقول بها الألباني ويظن أنه لا يقول بها أحد، إذا رأينا الإمام صلى 4 ركعات صلاة الفجر شو مساوي نحن؟ منتابعه كواقع كثقافة عامة، نتابعه ولا ننوي المفارقة؟ لا نتابعه طبعا، لأنه معلوم يعني يقينا صلاة الفجر ركعتين، قام يا أخي صلى ركعتين والله سهيان صاحب الرابعة ما بالها، كمان ما انتهت المشكلة. بعد ما صلى 4 ركعات وسلم قال لهم أزيدكم؟ تتصور وقوع هيك حادث في اليوم؟ انا ما بتصور.
طيب. كان شاء
شارف. نعم متصور تعبير شارف بعد هذا. ما أحد أعاد هذه الصلاة وما أكثر من حقيقة. ممكن بعض الناس بيروح على البيت وبعيد الصلاة، ممكن هذا، لكن هل يجب عليهم؟ لا. لماذا؟ لأن الرسول حينما قال إنما جعل الإمام يهتم به، فإذا كبر فكبروا إلى آخر الحديث، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين، في رواية أخرى فلا تختلفوا عليه. يريد بهذا طمس معالم فتنة قد تقع من جراء مخالف الإمام. فالرسول عليه السلام كما تعلمنا منه في غير هذه الحادثة يدفع الشر الأكبر بالشر الأصغر. هذه قاعدة نفهمها من أحاديث الرسول عليه السلام، منها هذا الحديث فلا تختلفوا عليه. كيف يا أخي هو بيصلي هيك؟ والله أنا صليت وراء بعض أئمي في السعودية حيث أنتقده، حيث يضع يديه بعد رفع الرأس من الركوع على الصدر. أنا أقول هذه بدعة وقد فعلتها، تصدق ولا ما تصدق كيفك؟ أنا فعلت هذا مندفعا وراء القاعدة، أعتقد أن هذا عالم فاضل وأنه يسعى وراء معرفة الحق مثلي أو ربما أحسن مني، فأنا ما بهدر قيمة اقتدائي به في جزئي من هذه الجزئيات. أنا بتابعه ليس لأنه على صواب في هذا، هو كما قلت أنت تتبعه وهو مخطئ. لماذا؟ تحقيقا لمبدأ إنما جعل الإمام يؤتم به. ثم لو هؤلاء الأئمة الذين أنت تشير إليهم انتبهوا إلى هذه القضية، ترى ما عاقبتها؟ أهي أن يقتربوا منكم أم أن ينفروا عنكم؟ تكفي هذه الفائدة في هذه الجزئية أنها تجلب. نعم ينقصهم. نعم هذا صحيح، لكن نحن الآن نتباحث لنبين أن السنة كما قال عليه السلام تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها، في الحديث الآخر ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي. فإذا القضية يجب أن تبحث كقاعدة، إنما جعل الإمام يؤتم به. بعدين ما بهمنا نحن نستلم لنتائجها، ما دام الأصل صحيح فما بني على صحيح فهو صحيح، وما بني على فاسد فهو فاسد. يكفي
شيخ أربع سنة
ما شاء الله. في رأيك؟
أنا بأخذ برأيك شيخنا. أنا الكرام محمد أفقى
شيخنا، هذه خطأ
سيبك من السياعة شيخنا بالموضوع هذا. أحيانا جزاك الله خير سمعت من خلال الحديث في هذا المجال نتحدث فيه. يعني الواحد يضرب يغليله تذكر شيخنا في هذا المجال، بتذكر الموضوع هذا كلام زي ما تقول يرطب شوية من الطرف الثاني، بتقول إذا كان أقام دليل ونصح الإمام وبين له الحق فبكون فيها وجهتين نظر، وجهة نظر الاتباع، وجهة نظر أنه قام بالواجب اللي عليه. وإذا كان أنه رجل الإمام هذا مكابر في هذا المجال ولا هو يعني هتلا لقطة من هاللقطات الحلوة
بس ماني شاعر انه هذا في
هذا الشيخ مش هذا صحيح المراد
انا
اللي كاتب الاسئله ذكر لك هو تذكر مراد
اكيد ما كان امبارح
لا مراد احمد يا اخ الجزائري
لا ما اذكره
عند المره السابقه هذول من الشباب اللي يعني متمكنين هناك
اي نعم
هذول بيشتكي فيها وشو اسمه الثاني يا حسين عز الدين
ايوه
هو كتبته الاسئله
على كل حال الاخ ابو عبد الله بيذكرني بجانب مما يتعلق في هذا الموضوع وفعلا يعني قد يكون يعني بلسم ببعض الجراحات انه نحن ما نقول بانه يجب علينا ان نقلد وان نتبع الامام الذي يخالف السنة على الاطلاق وسأشرح هذا لكن في الوقت نفسه منقول أنه ليس من السهل أن نقول أنه نحن بينا وخلاص ما عاد يجب علينا الاتباع لأنه أيضا هذه نقطة حساسة في الموضوع إذا فرضنا إماما أنت تعرفه جيدا و نصحته بأن يتبع سنة القبض والوضع وأتيته بكل آية أي بكل حجة مبينة فلم يؤمن بها ولم يخضع نفسه لها واقتنعت أنت شخصيا بأن الرجل تبين له الحق ونأى بجانبه حينئذ لا يرد موضوع السابق لأن هذا مستكبر ونحن حينما نقول بهذه القاعدة نتصور الأئمة نتصور الصحابة لأن الواقع الذي يعرفه كل دارس أن لا أقول الخلاف الذي كان عليه الأئمة كل الخلاف لا أقول لكن لابد من أن أقول أن بعض الخلافات التي كانت بين الأئمة هي من الخلافات المتوارثة والمنقولة عن السلف الأول ألا وهم الصحابة إذ الأمر كذلك فنحن الآن نتصور إمامنا يومئذ عبد الله بن مسعود يصلي بالناس ولا يرفع يديه لا نستطيع هنا أن نتصور أنه رجل جاهل أنه رجل متعصب لمذهب لأنه ما عنده متبعه وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هو هيك مقتنع فحينئذ نحن هذا الإمام رضيناه لنا إماما وقدوة وهذا وجهة نظره فنحن نتابعه ولا ينقص من صلاتنا أي شيء إطلاقا وهذا تماما كما نقول بالنسبة لي لا تصوم يوم السبت يتوهم بعض الناس أننا إذا تركنا صيام يوم السبت لمصادفته ليوم عاشوراء أو ليوم عرفة أو نحو ذلك أننا خسرنا فضيلة صوم أحد اليومين دون أن يصادف أحدهما يوم السبت لا نحن ما خسرنا نحن ربحنا ربحين الربح الأول أن خضعنا أو أخضعنا قلوبنا ونفوسنا لقول نبينا لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه نحن إذن اتبعنا هذا الحديث لأن الصيام يوم عرفة وصيام يوم عاشوراء ليس فرضا وإنما استثنى الرسول عليه السلام صيام الفرض إذا صادف يوم السبت جاد ما سوى الفرض نهينا عنه فانتهينا ترى حينما انتهينا خسرنا صوم يوم عرفة أو صوم يوم عاشوراء؟ نقول نحن لا، نحن ربحنا ربحين، ربح فيما يبدو بادي الرأي لا نستحقه، الربح الآخر واضح لأننا تبعنا الشرع ما صمنا، لكن الربح الآخر مضمن في مثل قول عليه السلام: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فنحن تركنا صوم يوم عرفة لمطابقته يوم السبت، ما خسرنا صيام يوم عرفة. لماذا؟ لأننا تركناه لله، فالله يعوضنا خيرا منه، كذلك يقال من باب أولى عن صيام يوم عاشوراء. أيضا هنا نحن حينما نتبع الإمام ضيعنا سنة الوضع أو سنة الرفع مع التكفيرات، ما ضيعنا، لأنه نحن اتبعنا ما هو أوجب علينا، إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام فلا تختلف ليؤتم به فلا تختلف عليه. نحن اتبعنا أمرا، وماذا فعلنا هنا؟ ضيعنا سنة. الثواب ثواب الواجب أعلى بكثير من ثواب السنة، فإذا نحن رابحون دائما وأبدا مهما كان الإمام يخالف السنة في وجهة نورنا. ضربت مثالا عاليا الآن وهو ابن مسعود، انتقل رأي ابن مسعود إلى علقمة مثلا، يعني هو روى الحديث عن ابن مسعود أن رأى الرسول لما دخل في الصلاة رفع يديه ثم لم يعد. علقمة تلميذ ابن مسعود صلى بنا إماما ما رفع يديه، ما ذنب الأولى؟ هذا رجل جاهل، رجل معادي للسنة وإلى آخره، وكما يقولون في الشام بل أطول شيرة بقى يجينا لآخر الزمان، هذا الإمام بسد اليدين ليه؟ نكاية في السنة؟ لا، وإنما وهما منه أنه الإمام يقول هكذا فهو يصلي على صلاة هذا الإمام. وقس على ذلك كل المقلدين اليوم. فحينما نحن نتابع هؤلاء الأئمة لا نتابعهم باختصار لذواتهم وأشخاصهم، وإنما لأنهم يمثلون أئمتهم السابقين. فالحنفي بيقول حتما أنا أعلم أنه يمثل أبا حنيفة، وأبو حنيفة يمثل ابن مسعود في هذه الجزئية، وهناك جزئيات بالعشرات المئات إلى آخره. فإذا في صورة ما تبين لنا أن هذا الإمام معاند مكابر بعد أن بينا له السنة وأقمنا عليه الحجة واقتنعنا بأنه فهم، مش ما فهم ككثير من العامة، فهم تماما، لكن إما بلسان حاله وإما بلسان حاله وقاله، قال إن وجدنا آباءنا على أمة. هنا صلي صلاتك ولا تصلي صلاته لأنه معاني المكابر. ونحن لا نتصور ابن مسعود ومن تلاه في اتباعه هو كذب. هذا الذي يشير إليه أخونا عبد الله جزاه الله خير. لكن أرجو التدقيق في موضوع من الذي يقيم الحجة كما جاء في سؤالك الأول.
من طلاب العلم.
أيوة الأقوياء. نعم.
أقمنا في مسجدنا مكتبة صوفية تحوي أشرطة العلماء الدعوة السلفية، وذلك حتى يتسنى للأميين خاصة والشباب عامة التعرف عن هذه الدعوة المباركة الطيبة، وجعلنا لمن يريد أن يشارك في نشاط هذه المكتبة والتسجيل فيها أن يدفع أجرا زهيدا كحق للتسجيل أولا، وأن يدفع على كل شريط يستعيره أجرا أزهد من الأول لمن كان في مقدوره ذلك، وذلك حتى يتمكن القائمون على هذه المكتبة القيام بمصاريفها، ولأن تسجيل الأشرطة يكون داخل المسجد وبواسطة الإمكانات الموجودة في المسجد، وهي داخلة في نطاق مساعدة هذه المكتبة، ووجدنا إقبالا منقطع النظير وبخاصة في الإقبال على أشرطة الشيخ حفظه الله، فهل يجوز هذا العمل وبخاصة دفع حقوق التسجيل والإعارة؟
أقول هذا العمل يجوز والله أعلم لسببين اثنين مع قيد لابد من ذكره. السبب الأول أن المنهي في المسجد هو البيع والشراء، وهنا لا شيء من ذلك. ثانيا النهي عن البيع والشراء في المسجد أمر معقول المعنى، ليس أمرا تعبديا غير معقول المعنى. يشير إلى ذلك قول عليه السلام لمن سمع من يشهد ضالة في المسجد: لا رد الله عليك ضالتك، إن المساجد لم تبنى لهذا. لا أربح الله تجارك. لمن قال إن المساجد لم تبنى لهذا؟
الشيخ الضال
الشيخ
قلت
نسر
الضال
الكلام قلت البيع. أنا رأيت حديث الضال الشاهد. فهناك أحاديث تنهى عن نجلان الضال، وأحاديث تنهى عن البيع والشراء في المسجد، هي معقولة المعنى وليست تعبدية. ما هي معقوليتها؟ من معقولية قوله عليه السلام في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مالك في الموطأ وأبو داود في سننه وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع لجة أو ضجة في المسجد يوما وهو في بيته، فكشف الستار وقال: يا أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة، وفي رواية بالقرآن. زاد غير من ذكرنا ألا وهو البغوي: فتؤذي المؤمنين. لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فتؤذوا المؤمنين. فإذا فتح باب البيع والشراء في المسجد انقلب المسجد إلى سوق، وخرج عن الغاية التي من أجلها بنيت المساجد، وصار هناك تشويش بالغ التأثير أكثر بكثير من تلاوة القرآن برفع الصوت، حيث جعل الرسول عليه السلام رفع الصوت بالذكر لله وتلاوة كتابه مؤذيا للمصلين. فالبيع والشراء يؤذيهم بلا شك أكثر وأكثر. إذا كان الأمر كذلك، الإيجار، إيجار هذه الأشرطة واستئجارا بعض المصلين، أولا لا يسمى بها، ثانيا المفروض أن لا يتحقق من هذا الإيجار والاستئجار المفسد التي فهمناها التي تتحقق عادة من البيع والشراء. فإذا كان هذا مضمونا فحينئذ أعود إلى قولي الأول أنه لا مانع من ذلك. لما؟ لأنه لا يخالف نصا، ولأنه لا يخالف الغاية من النص الذي شرحناها آنفا. بعبارة أوجز، إذا كان الإيجار والاستئجار، إذا صح التعبير بلغة الخرسان، بلغة الخرسان، تعرفون الخرسان؟ الأخرس الذي لا ينطق، الأبكر، بلغة الخرسان، أوروبيون مع الأسف، يعرفون هذه اللغة، وهي بلا شك تفيدهم وتوفر عليهم أشياء كثيرة وكثيرة جدا، حيث يضعون لك سعر البضاعة فأنت تأخذ البضاعة وتلقي إيش الثمن بالخرسان، ما فيش كلام. فإذا كان بهذه اللغة فلا شك أنه يجوز، أما أديش وما أديش وكثير وقليل وراونا ونحن فقراء ومساكين ما يجوز.
جاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون المسلم جابيا أو شرطيا عند أئمة الجور، فالرجاء من أستاذنا حفظه الله،
لا تقول الجور، الجور
عند أئمة الجور، فالرجاء من أستاذنا حفظه الله أن يشرح لنا هذا الحديث مع بيان وجهه وكيفية تطبيقه في عصرنا الحاضر.
الحقيقة أن هذا الحديث أنا أفهمه على أنه مساعدة من هؤلاء الموظفين في هذه الوظائف، مساعدة منهم لأئمة الجور على جورهم. فإن كان الأمر كذلك ممن يتوظف في شيء من هذه الوظائف فالأمر لا يحتاج إلى شرح وبيان، فينبغي على كل مسلم أن لا يكون لهم أجيرا وأن لا يكون لهم موظفا. أما إذا كان الأمر ليس فيه إعانة على الجور وعلى شيء من الظلم فليس هذا هو المقصود من الحديث، فيجوز حين ذلك. أما أنا شخصيا فلا أعتقد أن الأمر يخلص وينجو من الجور.
جاء في حديث عبادة بن الصامت الصحيح: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعناه على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فالسؤال المطروح هو توضيح معنى الكفر البواح،
يعني كفر الصريح الذي ليس عند صاحبه حجة يقتنع بها في نفسه، فضلا عن أن يستطيع أن يقنع بها غيره. فالحجة هنا هي الحجة القاطعة البينة، أن يأتي بحجة على الكفر الذي نسميه نحن. أما إذا كان جاء بحجة هو مقتنع بها فلا يجوز الخروج عليه، لأنه خالف معهودنا وخالف معلوماتنا. وبهذا نعلل فتنة المأمون العباسي، حيث خرج على العالم الإسلامي في خلافته بقوله بأن القرآن مخلوق، فهم ما خرجوا عليه افتح خليه ينام هيك افتح له الباب. فنجد العالم الإسلامي يومئذ وفيه العلماء الفطاحل من المحدثين والفقهاء والأئمة ما خرجوا عليهم، وهم كانوا بلا شك يعني أقوى منا اليوم في الخروج عليهم، لكنهم لما كانوا يتبنون هذا الحكم وهو أنه لا يجوز للمسلمين أن يخرجوا على حكامهم وأمرائهم إلا إذا رأوا منهم كفر البواح، ما رأوا منه الكفر البواح، لأن الكفر البواح يمكن أن نفهمه بما يعبر عنه بعض العلماء في بعض المناسبات بما كان معلوما من الدين بالضرورة، يعني حكم يشترك في معرفته الخاصة والعامة، العالم والجاهل. فإذا أعلن الحاكم يوما ما استباحة أمر مقطوع تحريمه مثلا من الدين بالضرورة، حينئذ تسقط البيعة التي بويع بها لأنه ارتكب كفرا بواح صريحا. أما مسألة خلص القرآن صحيح أنها خطأ بلا شك، لكن وين الدليل؟ علماء السلف الصحابة الأولون ما تكلموا في هذه القضية، لكن لما خرجت المعتزلة بهذه العقيدة الباطلة المنحرفة طبعا عن الأدلة الشرعية وقالوا أنه كلام الله مخلوق، اضطر علماء السنة وبخاصة منهم علماء الحديث أن يقابلوا هذا القول بنقيضه وهو صواب، وأن يقولوا كلام الله صفة من صفاته ولا يعقل أن يكون مخلوقا. لكن هذا أشبه شيء بما يسمى بعلم الكلام، ولنقول عبارة أخرى أشبه شيء بالفلسفة. من يفهم أن هذه صفة وصفة تبع للذات والذات قديمة والصفات قديمة، فيلزم منه أن الكلام إذن ما هو مخلوق لأن هذا صفة للخالق، هذه أمور اجتهادية استنباطية، وليست كل أمور الاجتهادية استنباطية باطلة ولا هي كلها صواب، لكن يختلف الأمر بين ما هو منصوص عليه وبين ما هو بطريق الاجتهاد والاستنباط. لذلك نجد العلماء يومئذ ما قابلوا ضلالة المهدي بالخروج عليه، لأنه صحيح جاء بأمر منكر لكن ما جاء كفرا بواحد، ولذلك لقوا ما لقوا من التعذيب والسجن وربما الموت والقتل وما خرجوا عليهم. وهنا الآن نحن بعد أن تبين لنا ما هو الكفر البواح وضربنا بعض الأمثلة، ما فائدة فهم هذا الحديث في هذا العصر حيث لا بيع؟ حيث لا بيع، أنا أعتقد أن الذين يثيرون هذا السؤال وأمثاله هم من الجماعة الخوارج المحدثين، هم يحملون الفكر الجديد الذي تبنته جماعة سموا بحق أو بباطل بجماعة الكفر والهجرة. نعم، تكفير والهجرة. هؤلاء يريدون
تتمة الكلام في الشريط التالي.
من كثير من حكام المسلمين إذن يجوز الخروج عليهم. نحن نقول في الأصل أنتم ما بايعتم، المسألة أهون مما يتصورون لكنها أخطر مما يزعمون، يعني من زاوية هي أول ومن زاوية أخطر. في الأصل ليس هناك إمام بويع لحتى نسأل